السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النفس المطمئنة، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا وحبيبنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله. السلام عليكم شيخ. ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
في هذه الحلقة سنخرج قليلا عن ما اعتدناه في هذه الحلقات، نتكلم عن المعاني الإيمانية والمعاني التربوية، لكن لا شك أن الواقع بيموج الآن بقضية في منتهى الأهمية، وهي قضية تطبيق الشريعة الإسلامية. وإحنا كان سبق لنا أن تكلمنا في هذه القضية، لكن هناك بعض النقاط نريد أن نوضحها مرة أخرى أو نزيدها إيضاحا، فإن الكلام يزيد إيضاحا ونريد من البداية كده أن أقول لك على طول نبض الشارع اللي موجود بين الناس. البعض يقول شيخنا أن الشريعة الإسلامية مطبقة، وأن هذه القضية التي يثيرها أو يتزعم إثارتها السلفيون يثيرون يعني أمرا محسوما ولا يحتاج إلى إثارة. فأنا حبدأ معك من هذا المنطلق ونقول نبدأ نوضح للناس ما هي الشريعة وما هو مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية. تفضل.
بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الشاشة المباركة. وأقول طبعا قضية الشريعة هي قضية الساعة، لأننا الآن يعني بصدد يعني عمل دستور صياغة دستور للأمة، وظهر في الجمعة الماضية يعني أن طلب التحاكم إلى الشريعة ليس مطلبا خاصا، ما هوش مطلب الإخوان السلفيين،
طائفة معينة يعني
كما يحاول أن يدعي يعني بعض العلمانيين والليبراليين، أن كأن دي يعني مطالب خاصة لفئة الناس المتطرفة بس هي اللي عايزة الشريعة، ولكن عموم الناس معاهم مع الليبراليين والعلمانيين. وطبعا الجمعة الماضية لم يشارك فيها السلفيون ولا الإخوان المسلمون، وده كان من توفيق ربنا عز وجل، يعني في الواقع ما كانش هذا المقصود، ولكن كان المقصود ان احنا مدام في تفاهم يعني مع القوى الاخرى ووصول يعني الى صيغة ترضينا وترضيهم، فالامر ايه يكون في ساعة وما فيش ما يدعو العمل مليونية، وخاصة ان الترتيب المفروض الجامعات الكبيرة بتحدد والجامعات الصغيرة بتبقى تبع الجامعات الكبيرة يعني. فقرار النزول ما كانش بالقرار للسلفيين ولا للإخوان المسلمين، ومع ذلك يعني احنا ما عرضناش، يعني كان بيسأل بنقول له عايز تطلع اطلع، يعني طبعا الشريعة مطلب يعني يكثر سواد المسلمين في الميدان فيش بأس يعني، ولكن خروج الناس يعني غير الطيارين الكبار المعروف بمطالبتهم للشريعة يدل على ان الشريعة مطلب يعني لعموم المصريين، وكل مسلم محب لدينه يريد تطبيق الشريعة. ولو عملنا استفتاء في الشعب المصري وحصل فعلا استفتاء سنة 85 كما أذكر أو 86، فظهر 96% من المصريين يريدون تطبيق الشريعة، 96%. والليبراليين اللي هم بيتكلموا وبيهموا الناس ان هم يعني نص الشعب أو تلتين الشعب، في الواقع ما يجوش 1% أو 2% من الشعب المصري. ليه؟ لأن طلب التحكم إلى الشريعة يعني هو صلب الدين، يعني الإنسان لا يكون يعني مسلما إذا كان راضيا يعني بالإسلام، راضيا بالله ربا والإسلام دينا، فالله غير راضي الشريعة الإسلامية البشرية إلى أن يرث الله الأرض من عليه.
وده يقودنا شيخ يعني يقودنا إلى عايزين نفهم كويس معنى تطبيق الشريعة. البعض بيحاول يصور الشريعة دي على أنها يعني رجم وجلد وقطع للأيدي، وده موضوع مهم، لأن عدم الفهم أو الجهل بالمعنى، الإنسان عدو ما يجهل، مثلا لما يكون جاهل بمعنى الشريعة ومعنى تطبيقها.
هو ده الموجود فعلا الجهل, يعني انه ناس جهل يعني الشريعة,
ان الناس تجهل معنى تطبيق الشريعة الإسلامية وان الشريعة كل متكامل. عاوزين نركز قوي على النقطة دي بحيث نوضح
ربنا عز وجل ما قال الذين إن مكناهم في الأرض, قال قطعوا ورجموا وجلدوا, ولا قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإليها عاقبة الأمور. فالحدود لما تشوف الحدود اللي طبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محدودة جدا, يعني يعني 4 أو 5 مرات حد الزنا والسرقة قريب من ذلك. والملك عبد العزيز آل سعود بيقولوا كان قبل حكم الدولة السعودية موجودة الآن, كان السراق وخطاع الطرق
بيكثروا فيه
يكثروا
طريق الحجاج.
بيقولوا استمر حكم عبد العزيز آل سعود 24 سنة, اللي قطعت أيديهم في السرقة أو نفذ عليهم حد السرقة 16 واحد خلال 24 سنة. يعني مش محصل كل سنة واحد. وأمن الناس بقى الواحد يروح يحج ويرجع
طب يعني شيخ, يعني انتوا عايزين تقطعوا ايد الناس وخلاص يعني, ولا الناس ناس فقيره ومحتاجه
والناس كلها حراميه ولا
الناس عندها فاقه؟ الشعب المصري كثير منه تحت حد الفقر, وحضرتك عايز تطبق لو تطبيق الشريعه هو قطع الايدي يبقى احنا مش مناسب لينا في هذا الزمان.
لا احنا مش يعني التطبيق راي في احوال المجتمع, احنا بنضع دستور بالنص فيه على يعني وجوب تحكيم الشريعة. ده أمر مش أمر اختياري, يعني ده أمر إيه يعني مقتضى إسلامنا رضانا بشريعة الله عز وجل. والذي لا يرضى بالشريعة في إجماع على كفره. يعني لو شفت كلام العلماء يقولوا في إجماع على كفر من اعتقد يعني أن الشريعة.
هنسوق بعض نقولاتهم جميلة جدا على نقل في الكتاب, بس
في إجماع على كفر من لم يرضى بشريعة الإسلام. احنا طبعا لا نكفر الأعيان, عشان ما أقولش أنتم بتكفرونا, احنا بنكفر
الاعتقاد والفكر.
الاعتقاد يعني اللي يرفض الشريعة أو يعتقد أنها لا تصلح لأن تحكم البشرية في القرن 20 أو 21, أو أن فيها مجية أو وحشية أو القوانين الوضعية أنسب الآن من الشريعة الإسلامية. كل هذه اعتقادات كفرية تخرج من الملة.
الناس بتقول يعني بيقولوا احنا مين قال ان احنا مش راضيين بالشريعة الإسلامية؟ احنا راضيين بالشريعة الإسلامية بس على ما هو عليه الآن.
ما هي الشريعة عندهم انك بتصلي وبتصوم وبتعمل عمرة هي الشريعة يعني.
واحنا بنصلي ومساجد مفتوحة والدنيا. طب ده يقودنا نقطة مهمة بقى شيخ احمد, عايزين برضو نوضحها للناس من مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية. البعض بيقول ان الشريعة فعلا مطبقة, وده بيصدر من بعض الناس ممن ينسبون الى جهات رسمية حتى في تنسب اليهم الديانة. يعني بيقولوا 90% من الشريعة مطبقة, احنا بنطبق احكام النكاح واحكام الطلاق واحكام المواريث.
هي اقرب للشريعة طبعا من غيرها. ولكن الخمور بتباع في اسواق المسلمين وفي المطارات وفي في تراخيص بالخمور والكبريهات اللي موجودة في شارع الهرم وغيره. يعني وذلك احنا بنطالب الدكتور مرسي الان بانه يكون في مواقف حاسمة من هذه الاشياء. تعرف قصة العز بن عبد السلام مع السلطان أيوب لما خرج السلطان أيوب في يوم العيد والأمراء يقبلون الأرض من تحت قدميه, فخرج عليه العز بن عبد السلام قال يا أيوب ما قولك لله عز وجل إذا قال لك يوم القيامة ألم أبوئك ملك مصر تبيح الخمور؟
ما قولك يا شيخ؟
ما قولك لله عز وجل إذا سألك يوم القيامة إن ربنا بوأك ملك مصر فإيه السلطان على مصر تبيح الخمور؟ فقال وهل كان هذا؟ فقال له العز بن عبد السلام سلطان العلماء الحانة الفلانية مكان فلاني يعني يباع فيه الخمر. فقال هذا كان من زمن أبي, بيقول الحانات دي والخمر دي من زمن أبي مش أنا اللي
حلتها يعني.
فقال أنت من الذين يقولون وجدنا آباءنا على أمة, على أمة يعني على طريق, وإن على أثرهم مقتدون. فالمهم أمر بإبطال هذه الحانة يعني. فاحنا ايضا من خل الدكتور مرسي عايزين نشم ريحه الايه, بيقولوا 90% من الشريعه. طب ما تخش المطارات المصريه بتلاقي فيها خمور اكتر ما تكون في باريس ولا في نيويورك ولا احنا لفينا طبعا.
يعني هي القضيه في النهايه شيخ يعني في موضوع تطبيق الشريعه, الشريعه كلها مطبقه الا الخمور, الا تحريم الخمور على ارض المصريه.
ظاهر من المظاهر الموجوده يعني,
المظاهر الانحراف عن تطبيق الشريعه.
تطبيق الشريعه اقاموا الصلاه, ما قالش صلوا, قال أقاموا الصلاة. المفروض وقت الصلاة تغلق الدكاكين، واللي ما يصليش يعني يحاسب ويحبس ويطلب منه
إقامة، يدعى إلى الصلاة،
يدعى إلى الصلاة. جمع الزكاة، فين الزكوات اللي بتتجمع؟ وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فما فيش مظاهر تطبيق
يعني ممكن نقول شيخ برضو عشان نوضح الجزئية دي، ان احنا تطبيق الشريعة الإسلامية
عايزين نعرف الشريعة الأول عشان نقول هي مطبقة ولا غير مطبقة.
طيب نعرف الشريعة وبعدين نقول ان في مظاهر كثيرة جدا في واقع الحياة بعيدة عن الشرع تماما. وبالتالي اللي بيقول ان الشريعة مطبقة يحتاج الى الرد على هذه الأمور.
مغالطة يعني.
نعم. عندك تقول لنا
المعنى الشريعة الأول. الشريعة لها معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص اللي هي الأحكام والشرائع العبادات يعني. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني كل أمة لها شريعة. يعني الأنبياء أولاد علات، يعني دينهم واحد اللي هو زي لما يكون الأب واحد والأمهات مختلفة. فالأب واحد الأب يعني يعني إخوات من الأب. فالدين واحد اللي هو العقائد، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، كل ده في كل يعني الرسالات السماوية واحد. ولكن الشرائع التكاليف يحل لها
يعني العقيدة الفرق. يعني لا إله إلا الله.
نعم.
ثابتة
في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل،
ده ثابت في كل الرسالات. اللي بيختلف إيه بين الرسالات يا شيخ؟
الشرائع، العبادات والحلال والحرام. يعني حرم على اليهود مثلا
كل الظفر
والشحوم وهذه الأشياء، يعني حرمت عليهم بسبب تنطعهم. فنقول إن الشريعة تأتي بمعنى التشريعات أو العبادات والأحكام، وتأتي الشريعة بمعنى الدين، تساوي الدين كما قال عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالشريعة هنا معناها كل الدين، والدين بيشمل العقائد. فمن تحكيم الشريعة إشاعة التوحيد، محاربة الشرك. من تحكيم الشريعة بث الأخلاق الإسلامية كالصدق والأمانة والعفاف والحياء والغيرة. الأخلاق من الشريعة العبادات، قامت صلاة وإيتاء الزكاة والصوم. من الشريعة الإسلامية المعاملات.
هو ده الباب الواسع في
يشمل الحدود يعني. والمعاملات هي اللي فيها يعني بنقول الشريعة فيها ثبات وتجدد. فالثبات في العقائد والأخلاق والعبادات واحدة في كل الله. ولكن المعاملات يعني دي مرونة الشريعة بتخليها صالحة لكل زمان ومكان،
ما توجد قواعد لهذه المعاملات.
الأصل في المعاملات الإباحة.
نعم.
إلا إذا كان مثلا البيع فيه غرر، فيه يعني في تدليس، في
صور محرمة معينة يعني.
بيع ملامسة، بيع المنابذة، النجش.
هو ممكن إخواننا المشاهدين والمشاهدات ما يكونش عارفين معنى حضرتك الأنواع البيوع دي، لكن هو المقصود إن حضرتك تقصد إن إحنا في أنواع من البيوع حرمها الشرع.
ومع ذلك مباح يعني المعاملات. يعني الأصل في العبادات المنع، ما حدش يألف صلاة أو يتحرص يوم معين ولم يرد في الشرع أو يزيد ألفاظ في ألفاظ الأذان مثلا. فالأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات
الحل حتى يأتي الدليل بالمنع.
فدي بتدي مرونة للشريعة يعني.
نعم. طيب احنا كده وضحنا الإطار العام، ان الحدود دي فرع من فروع المعاملات
اللي هي يعني فرع من الدين
التي
من
فرع من الشريعة،
معنى العام من الشريعة.
فما ينفعش يرد الشريعة الى إقامة الشريعة هي او تطبيق الشريعة وتطبيق الحدود.
هو من الشريعة بس مش هو كل الشريعة.
نعم. طيب بهذا المعنى لو قلنا الشريعة مطبقة كما يقولها البعض، كما يقول بعض من ينتسبون حتى الى الديانة ويقولون ان الشريعة مطبقة، على ماذا تتكلمون؟
لما الاقي في كتب مثلا تدرس من بدل دينه فاحترموه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقتلوه، يبقى دي الشريعه مطبقه. برامج التعليم الاعمج بالاختلاط والتبرج ومناظر شرب الخمر والمخدرات وهذه الاشياء، فين الشريعه مطبقه؟ فين الناس بتصلي؟
الشريعه مطبقه والناس بتتحل التعامل بالربا يعني.
نعم. البنوك اللي شغاله بالربا،
البنوك المحرمه. الشريعه مطبقه ورخصه قامت الكبريهات والرأس وفي واحد بيتكلم على ان
ولا يجرمون الزنا اذا كان متضاد الطرفين,
وده اخطر حاجه يعني من ضمن اخطر المعاني في
تطبيق الشريعه
في القانون المصري الحالي, انه يبيح الزنا اذا كان بالتراضي, اذا كان بالتراضي وكان بعيد عن بيت الايه الزوجيه. فكل دي كلام مخالف لايه, مخالف للشريعه الاسلاميه. فاحنا عايزين نزيل هذه المظاهر عشان ما حدش يقول, احنا بنحاول نرد على من يقول ان الشريعه مطبقه ولماذا تثيرون هذه القضيه. الامر الاخر يعني ان بعض برضو في هذه الجزئيه بيقول ان احنا البعض بيقول ان احنا كسلفيين يعني بنقول ان المحكمه الدستوريه تغولت على الماده الثانيه اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية وفسرتها بأنها قطعية الثبوت. الأحكام, مبادئ الشريعة هي الأحكام الشرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة, وبيقول إن أنتم مش فاهمين كلام الدستورية, كلام المحكمة الدستورية, وما بتكملوش النص. ولما تقرأ حضرتك النص, أنا عايز حضرتك تعقب على هذا المعنى إنه عجيب جدا من تكلم به, يعني إن هو بيقول أنتم أتيتم بجزء من النص اللي هو إنها قطعية الثبوت. النص بيقول الأحكام قضايا وقضايا الدلالة لا يجوز للمشرع تخطيها ولا تعديها, وأما الأحكام ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة فيجوز له إيه إذا ارتأى ذلك, إذا ارتأى المصلحة في أن يتجاوزها. يبقى فين بقى
هو الجزء الثاني تفسير للأول,
يعني استكمال ده يبين المعنى الأولين.
وبعدين هم حاولوا يفرغوا المادة من محتواها, يعني بيقولوا صدر قانون مثلا ان المراه ممكن تسافر بغير اذن زوجها, تسافر بره البلد يعني, والحكايه المبادئ الدستوريه ما منعتش هذا القانون. فاذا كان المراه لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه, ولا تدخل احد الا باذنه, يعني الا يطيئن فرشكم احدا تكرهونا
ولا يحل لها ان تسافر.
فهو لو قلنا الاحكام ما كانوش قدروا يصدروا هذا القانون ان المرأة تسافر, واحد قاعد في البيت لقى زوجته في باريس ولا في لندن, فمن
ملوش يكلمها ويقول لها انت عملتي,
ملوش يكلمها, ده القانون بيبيح لها. فكلمة مبادئ ما منعتش الايه, انما لو قال احكام الشريعة كان من احكام الشريعة هي ما تخرجش من بيته الا باذنه, مش هي تخرج من البلد كلها وتروح بلد تانية بغير اذنه. فنقول ان هم بيحاولوا ان هم
يفرغوا المادة دي من محتواها,
قطعية ثبوت يعني متواتر. القرآن كله متواتر, لا يثبت إلا بالتواتر. الأحاديث المتواترة قليلة جدا يعني بالنسبة للعموم السنة, يعني ما يجيش واحد على مية من الأحاديث. يعني أنت عايز تبطل عمل يعني 99% من الأحاديث النبوية اللي عليها مدار أكثر الشريعة, وحاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. السنة بتبين وتفسر
وتوضح
وتخص العام. فهم بكده عايزين يعني يبطلوا 90% أو أكثر من الشريعة.
هو بيجوز للمشرع أن يتخطى مثل هذه الأحكام الظنية, سواء كان ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة, يتخطاها اذا ارتأى ان المصلحه في ذلك. ياخد بقى من مصادر اخرى, مصادر بقى من القانون الفرنسي ولا من الاتفاقات الدوليه مثلا, ان هو اتفاقات الدوليه بتاعه الطفوله والنساء
موهومه, يعني دي مصلحه عنده هو. يعني هل هو يعني اعلم بمصالح الناس من رب الناس ولكن الناس, يعني واحنا بنتكلم بس عن قطعيه الايه,
لو ما يرفع سنه الطفوله 18 سنه مش مصلحه,
ويبيحوا الزنا في البلاد
شايفها مصلحه
14 سنه ولا ما فيش لا حد, يعني هي يقيد الزواج عشان الناس تخاف الانحراف
ويرفع سن الطفوله,
يعني يقيد الزواج برفع سن الزواج. في بلاد مثلا في البدو وفي الفلاحين, ممكن في المدن مثلا الامر بيبقى يعني غالبا لما بتخلص تعليمها, اذا كانت بتتعلم يعني بتوصل
في عاده النساء
بتعدي 18, يعني انا 18 يعني ثانوية عامة. ولكن في البدو في الفلاحين بيتزوجهم صغار, مش في دراسة ولا حاجة. فنقول طب والمصلحة من, يعني هذه القيود يعني دي مش إشاعة منكرات في المجتمع وتعسير طريق الحلال لإشباع يعني الرغبة الجنسية اللي هي زي رغبة الأكل والشرب. والشرع بيعالجها بإشباعها بالطريق الحلال مش بالإيه
مش من الانحراف والوقوف في الحرام.
فنقول ان هم قالوا قطعي الثبوت وان قالوا قطعي الايه الدلاله. يعني طبعا الاحاديث الاحاد اللي هي لم تبلغ حد التواتر يعني هي احاديث ظنيه، يعني يغلب على الظن يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها، مش معنى هي ضعيفه، لا ده هي يعني ما نقطعش ما نقولش النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ولكن ما رواه العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وما بلغش حد التواتر بيبقى حديث احاد، فهو يعني ظني ثبوت، يعني غلب على ظننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وطبعا المعتزله قال انه لا يعمل به في الايه في العقائد والاحكام، ولكن اهل السنه يقولون حديث الاحاد يعمل به في العقائد والاحكام وفي كل شيء، يعني ما يعني ده نوع من العلم، يعني الظن الغالب ده نوع من العلم. وبعدين اكثر الاحاديث اللي هي عليها مدار الفقه ممكن تلاقيها في البخاري ومسلم، والعلماء قالوا ان حديث البخاري ومسلم بترتفع من الظن الى اليقين، لان الامه تلقت ما في الكتاب
من القبول،
فده اعطاها شيء من الايمان.
يبقى هنا بهذا التوضيح، بشيء من التوضيح، بنقول ان احنا في الحقيقه لا نجوز للمشرع ان يتجاوز مثل هذه الادله. يعني احنا لا نجوز للمشرع اللي هو يعني يقصد ذلك من يقوم بعمليه التشريع يعني ان يتجاوز هذه الحدود، لا يجوز له ان يتجاوز لا القران سواء كان ظن الدلاله او قطع الدلاله، ولا يجوز له ان يتجاوز السنه سواء كانت قطعيه الثبوت او ظنيه الثبوت، لان هذه مدار الاحكام
قطعيا ما وصلتش للتواتر، وظنيه
هو ظنيه، يعني احنا
ظنيه الدلاله يعني اختلف فيها افهام
احنا عايزين هو عشان
اجماعي
ظني الثبوت وقطع الثبوت، قطع الثبوت هو متواتر وظن الثبوت هو
الأحاد،
خبر الأحاد، يعني يغلب على الظن ثبوته يعني. الدلالة شيخ الدلالة هو ما يتعلق بالمعنى، صحيح كده؟ حضرتك صحح لنا المعاني،
مش متفق على المعنى، ولكن العلماء قد يختلفوا في فهم النص،
في فهم يعني النصوص. طيب احنا لما قلنا لما جاء السلف في الدستورية وقالوا ان يكون مرد ذلك الى الأزهر، الى يعني مرد ذلك الى مؤسسه الازهر في توضيح معنى مبادئ الشريعه، في البدايه قبل الازهر وفي الاخر رفض، المهم يعني ايا كانت الموضوع، هل كانوا يقصدون بذلك ان يكون مرد الامر الى جهه، الى مجموعه من العلماء، فيجي واحد من علماني ولا ليبرالي يقول انتوا كده خليتوها دوله دينيه، ولا هو مش فاهم؟
لا طبعا، يعني هو مش دولة دينية، اللي فيها سلطان بيبقى السلطان نائب عن الله عز وجل في الأرض، يعني بيتكلم، ولكن ده في تفسير المادة في الدستور، يعني بدل المحكمة الدستورية العليا قلنا نرجعها للأزهر، علماء مثلا
أدرى بمعاني النصوص وأدرى بترجيح
عندهم علم شرعي، يعني غير القضاء بتوع المحكمة الدستورية.
هم في النهاية شيخنا هم في النهاية حيوضحوا معنى النص القرآني، هيوضحوا معنى النص من السنة النبوية الشريفة، بحيث تبقى هي دي النصوص اللي تدور معها التقنين، وضع القوانين والأحكام الايه القانونية، ما لهاش علاقة بالثيوقراطية. اصل للأسف في لبس كبير، يا اما هو مش فاهم اللي بيتكلم،
او فاهم وبيلبس،
او بيفهم بيحاول يلبس على الناس، يقول لهم ما دام انت جبت مجموعة علماء تفسر النصوص يبقى انت كده بتوحدنا للدولة الثيوقراطية او الدولة الدينية. ده في الحقيقة جهل منه، لأنه هو الدولة الدينية ده ثقافة مش موجودة عندنا، زي ما حضرتك قلت الدولة الثيوقراطية
عشان الليبرالي والألماني يعني
متأثر بالغرب بطريقة مش يعني متأثر بالغرب، وبيحاول يفرض علينا حتى هذا التصور. احنا عندنا العالم دوره أن يجتهد في فهم النص. تخيل يا شيخ، أنا هقول لحضرتك هنقل لك وشوف عقب على هذا الكلام. واحد بيقول الإجماع ده حاجة أرضية، الاجماع احنا قلنا لو هنقبل مبادئ الشريعه،
يعني انا فاكر الاجماع ان يعني الاجماع طبعا من مصادر التشريع الكتاب،
المصادر الكليه
الاجماع والقياس، وفي دول متفق عليها، في اشياء تانية بقى، قول الصحابي، شرع من قبلنا،
الاستصحاب، قول
الاستحسان، العرف، ده اشياء مختلفه فيها، ولكن اصل هذه المصادر كلها الكتاب والسنه.
يعني الاجماع مصدر ارضي،
لا هو عليه دليل من كتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني ده مستند الإجماع، وفي ويتبع غير، يدل أن سبيل المؤمنين ده أن هم في طريق، الواحد لو خلفهم
يوليهم ودولهم.
يبقى ده، ففي أدلة على الإجماع وأدلة على القياس من الكتاب والسنة، ودي اللي خلاها من مصادر الشريعة. فكل يقول ده مصدر أرضي ده جهل يعني طبعا. أنا يعني أظن هو ما أراش أبسط كتاب في أصول الفقه
يعني لما يجي يقول شيخ إن السلفيين عندما يتكلمون عن قضية مبادئ الشريعة والشريعة الإسلامية بيتأمروا على البلد، كيف ترى مثل هذا الكلام؟
والله هو ده يعني جاهل أو إيه أو بيلبس على الناس، ولكن متهيألي الناس بقى عندها نوع من الوعي دلوقتي يعني، يعني الحمد لله السلفيين هم أكثر ناس كان عندهم غير على الشريعة، وهم اللي فعلا وقفوا زي الصخرة يعني بين الأمة وبين أن تفقد هويتها، وبين الذين يحاولون أن يبعدوا الأمة عن أصولها وعن قيمها وعن دين ربها عز وجل. فده طبعا يحمد للسلفيين أن 17 أو 18 واحد
هم اللي كانوا ومن خلفهم
وكان معهم طبعا ناس يعني من المخلصين يعني في التأسية، فده يحمد لهم يعني. وإلا لو ترك الأمر لعمر موسى والأشكال التانية دي ما
أنا بس حبيت أسوق عبارتهم، أن هذه العبارات بتردد في الإعلام بردد أن إثارة موضوع مبادئ الشريعة والشريعة الإسلامية ده موضوع ملوش مكان، ما كانش له لازمة، إحنا الشريعة عندنا مطبقة، إحنا المحكمة الدستورية ما عملتش حاجة، ده هي المحكمة الدستورية أصلا أقرت الشريعة الإسلامية، إحنا ما بنقولش أن الشريعة الإسلامية، إحنا مش عايزين الشريعة الإسلامية، إحنا عايزينها وعظيم مبادئ الشريعة.
كلام مجرد كلام
يعني هو في الحقيقة ده بيصار في الإعلام، فأنا حبيت أسوق لحضرتك هذه العبارات لتعلق لنا على هذه.
ما أنا عايز أبين كمان خطر التحكم للشريعة يعني، ربنا عز وجل قال إن الحكم إلا لله، زي لا إله إلا الله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال له الحكم وإليه ترجعون، وقال ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، وقال يعني بعد ذلك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وبعدها أيضا قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. يعني بنقول إن ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. شوف اهتمام الشرع دي في سورة الإيه، سورة المائدة. شوف سورة النساء، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
يريدون
أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
بعيد.
كفر. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فده شأن المنافقين، نفاق أكبر مش أصغر يعني. ولم تكتف الآيات بذلك، بل بعد ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون. أنا الآيات دي سواء في سورة المائدة أو سورة النساء بتذكرني بالآيات اللي في سورة البقرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني كان يكفي أمر واحد في تحويل القبلة والناس
تتحول
ولكن تتكرر بعد ذلك
يعني فأكثر من آية في الربع ده
أكثر
ثلاث مرة
من آية ثلاث مرات
مرة.
تكرير للأمر التأكيد وبيان أهمية الأمر، فأيضا هذا تأكيد التحكم إلى شرع الله، وإن محدش يعني يخدعنا ويخلينا نتنازل عن بعض ما أنزل الله، بعض مش كل الشريعة نشيلها ونجيب. ده الشيخ أحمد شاكر بيقول إن القانون المصري أقرب يعني إلى النصرانية منه إلى الإسلام، لأنه مأخوذ من القوانين اليونانية والأشياء القديمة، واللي خدوه يعني كان مفصل على الدول الأوروبية والدول النصرانية. فبيقول إن القانون الوضعي هذا بث روح الإلحاد والإباحية وليك بستعجبش ما يجي لك واحد
يقول أنا بدور على إحنا بدور فين حقوق الشواذ في الدستور الجديد
يعني،
وتاني يقول في حقوق فين حقوق الراقصين
يعني خلاص بقى هم
والمرأة حق المرأة في الدستور إنها تتساوى مساواة مطلقة مع الرجل حتى في الزواج، يعني المرأة تتزوج أربعة زي ما الرجل ممكن تتزوج أربعة يعني مثلا، والميراث في المواطن التي فرضق الشرع فيها يعني يعني دي بقى يظهر يجي لنا ناس ينتسبون إلى الإسلام ويتكلمون بهذه الطريقة. كنت عايز أنقل لحضرتك جزئيتين وبعدين أخش في محور تاني خاص.
أنا عايز أقول برضه كلمة الشيخ محمد بن إبراهيم قال.
أنا كنت حنقلها لك. خلاص حضرتك قولها.
أنا أقولها يعني. هذه كلمة واضحة. يقول إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين. منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم يكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنا عايز أقول مش واعظ للناس اللي بينتسبوا للإسلام وبيحاولوا أن يحولوا بين الأمة وبين الإسلام. أما نجد النصارى 38 عايزين الشريعة مش حب في الشريعة حب في الإسلام، ولكن أن الشريعة تحفظ لهم حقوقهم وتجعل لهم مخرجا مما هم فيه، اللي عايز يطلق مش عارف يطلق ولا
ده حج على الله. حج على كل من يتكلم باللغة إيه أن الشريعة تؤدي للفأوية، الشريعة تؤدي إلى اضطهاد غير المسلمين.
طب هم غير المسلمين
يعني هم بيطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية فكيف أنت؟
وفي كلام لشنودة هنا برضو في
أنا حنقل بس كلام حول حضرتك الكلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حضرتك ذكرت كلام الشيخ محمد بن إبراهيم
والشيخ محمد الحامد
بيقول وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا اللي حضرتك ذكرتها يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفون لما شرعه الله وأجل على ألسنة رسله، وأنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم.
نعم يعني بيشك في كفرهم طمس الله بصيرته ثم يعني
هو طبعا الكفر احنا بنقول الكفر ده في الحقيقه
كفر نوع مش نوع كفرين
يعني. ما كفرش بالاعيان لكن مثل هذا يعني. الاعتقاد مثل هذا الاعتقاد يعني اعتقد الانسان انه لا يلزم شرع الله يلزمه
او انه لا يصلح الشرع
ما او الشرع ما يصلحش لهذا الزمان او للشريعه الوضعيه او ان القوانين المستورده من
افضل من الشريعه الاسلاميه
او الاتفاقات الدوليه افضل
مقدم على الشريعه مقدم.
حاجات يعني
فدي كلها اعتقادات كفريه يعني في كلام الشيخ محمد الحامد
حامد الفقي كلام برضو جامد جدا ما يتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم ما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها.
ده كلام العلماء مش كلامنا مش حاجة بحاجة. احنا بنكفر. شوف كلام الشيخ ابن باز برضو
بعد صفحة. أشد.
شوف كلام الشيخ ابن باز.
وقد أجمع العلماء
حكاية إجماع
على أن من زعم أن حكم غير الله أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن غير
هو ممكن ما يصرحش بلسانه بس لسان حاله بيقول إنه هو مش عايز
الشريعة، إنه مش عايز الشريعة دي، عاوز الأحكام التانية.
يقولك دي مصالح الناس
أو أن غير هدى رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدى الرسول فهو كافر. كلما
كما الشيخ ابن باز عن التكفير، والشيخ ابن باز معروف بالورع يعني،
وهو هنا بيحكي الإجماع العلماء
بيحكي ويقول أجمعوا على أن من اعتقد ان غير
وقال كمان كلام مهم جدا معلش نقوله زيادة فائدة يعني. كما اجمعوا على ان من زعم انه يجوز لاحد من الناس الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم او تحكيم غيرها فهو كافر ضال. يعني ما يجوز لحد ان هو يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ان يأتي بشريعة من عنده،
يجوز ان يخرج فهو كافر ضال.
نعم. طيب الأدلة دي قوية جدا، فهيجي واحد يقول لك عم الشيخ طب انتوا دلوقتي بتقولوا على الشريعة، طب امال ازاي بتقولوا لنا على تدرج؟ انتوا بتقولوا تدرج ولا بتقولوا الشريعة؟ وبعدين لو تدرج ما تعدوا الموضوع ده دلوقتي يعني، ما تعدوها بقى يعني، الموضوع ده موضوع يعني خلاف لفظي بس، وقضية يعني مش مستاهلة كل هذا الكلام والجدال يعني.
لا احنا في التدرج في التطبيق مش في ما بنحط الدستور، بنحط الدستور ينص على الشريعة، ولكن لما نيجي نطبق تدرج في التطبيق، ما تقطعش ايد الناس الا ما تكفي الناس، كل واحد عنده
تطلع دلوقتي في صرخات بتقول في المجتمع، صرخات الراي اللي صرخات، ما انا بنقل لك يا شيخ الكلام يعني. اللي موجود على الانترنت والموجود احيانا موجود صرخات اكلني وبعدين قطعني.
نعم
يعني طب ايه رايك في الحكايه؟ اكلني طب اكلني الاول وبعدين قطعني.
ماشي اكله يا عمي بس هو عايز ياكل يعني احنا بنضع الدستور دلوقتي، التطبيق ده امور عمليه، انما الدستور ينص، احنا دولة مسلمة تنص على في الدستور هينص على التحكم الى الشريعة، لا إلى المبادئ.
يعني ده حضرتك بتقول لنا يعني ده تأصيل يعني المسألة.
ده تأصيل. أنت بتأصل كلام نظري أو دستور عشان نسن القوانين وما يصورش قانون يخالف الشرع. وإحنا مسلمين بنقول بنحب ديننا وبن وراضيين بالشريعة زي ما بيدعي الناس كلهم.
وإحنا يعني بنقول يعني مفترض وفقا للتصور الحالي إن إحنا دولة قانون.
نعم.
والقوانين في الحقيقة بتسن من خلال الدستور. فالمفروض نعم. أن القانون لا يخالف الإيه.
نعم.
لا يخالف الدستور. أيوة. عشان كده عايزين نأصل في الدستور.
نأصل
في الدستور.
ونيجي في التطبيق بقى هو شفنا ان احنا قطعنا. طب ما هو الرئيس مرسي هو ماسك بقاله كم شهر لا قطع ايد حد ولا رقم حد.
احنا بنطلبه بنقول له يا دكتور محمد
نحركه شويه.
دكتور محمد الظلم كتير
عايزين ياخد خطوه. خد خطوه كده. امنع الخمره. امنع الكبائر.
الفساد يعني.
الفساد. صلح الاعلام. صلح القضاء. يعني عايزين خطوات جاده من رئيس الوزراء من رئيس الجمهوريه. نحس كده ان احنا ايه شمينا شوية هوا نظيف كده او في امل ان البلد تتصلح.
نعم. النقاط حضرتك ذكرتها كتيرة في هذا الموضوع. موضوع وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية. نعم. واهمية ذلك في المجتمع. المسلم.
انا بس نقل الكلام مهم عشان ما يقولوش ان احنا بنفتي او ان احنا بنكفر. احنا ناقلين الادلة وناقلين كلام.
حضرتك نقل الكلام. انا حضرتك
احمد شاكر
نقله عن الشيخ احمد شاكر
وكاتب كلام
رحمه الله
وضعية عملت ايه في المجتمع المصري. بس
على فكرة النقل ده فيه توضيح مش بس حكم القضية الحكم التحكم الغير الشريعة كمان اهمية هذا الموضوع. وكيف ان هذه القوانين المستوردة من الشرق والغرب اثرت على المجتمع المصري تاثير.
اقرا شويه في بث الالحاد والاباحيه.
ثم قد اجرمت هذه القوانين في حق الامه. والدين اكبر الجرائم. فبثت في كثير من الناس روح الالحاد.
انت بتقول لسه جاي لك واحد
والله
من كام يوم بيقول لك ما فيش ربنا.
شاب جامعي جاي يقول لي انا شايف ان ما فيش ربنا.
نعم.
انا شايف ما فيش ربنا ولو في ربنا جابني من غير ما استشرني.
وكلام الملحدين وكلام التيهين قال.
طيب ناخذ اتصال ونكمل يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
حضره الشيخ محمد.
الله يحفظك ويبارك فيك.
المستشار الشيخ سعيد عبد الكريم مع
اهلا وسهلا استاذ المستشار. تفضل يا فندم.
الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يحفظك.
تفضل.
تحياتنا لفضيله الشيخ احمد سعيد.
الله يبارك فيك حبيبي. الله يكرمك.
الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. والله يعني وطبعا بعد الترحيب بحضراتكم يعني ودعوتنا لكم بالتيسير الامور يعني ويبارك فيكم سبحانه وتعالى. بس هي مداخله بسيطه في الحقيقه. يعني قال تعالى ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة. سبحان الله. يعني الآيات يعني يفسر بعضها بعضا يعني واضحة
تنضح
للجميع في الحقيقة.
فعلا
احنا النهاردة عندنا القانون الوضعي المادة الأولى من القانون المدني انه أي مسألة من المسائل يحكمها نص في القانون الوضعي. فإن لم يوجد لها نص في القانون الوضعي نلجأ إلى العرف.
العرف.
إن لم يوجد لها العرف.
العرف.
يعني
القانون الوضعي وبعدين العرف.
ننتقل إلى الشريعة الإسلامية. يعني الشريعة الإسلامية رقم ثلاثة. يعني الشريعة الإسلامية رقم ثلاثة بعد العرف. تمام. وطبعا يعني سبحان الله شيء عجيب جدا يعني حتى في الترتيب هذا يمد تمجه كل فطرة مستقيمة وعقل سليم. يعني أنا النهاردة لما أجي أقول العرف قبل الشريعة الإسلامية يعني حتى يا أخي يعني حتى لو كنت سبحان الله القانون الوضعي وعين الشريعة انت حطيت العرف قبل الشريعة الإسلامية
يعني أخر حاجة
وليست أعراف الناس كلها يعني في الحقيقة تتفق مع شرع أو تتفق مع يعني مع أخلاق مكارم الأخلاق أو إلى آخره يعني. ففي الحقيقة هذه الأمور كلها تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى تعديل. وزي ما الإمام ابن القيم حتى لا أطيل على حضراتكم يعني قال إن حاجة الناس إلى الشريعة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل والنفس الذي يتنفسونه. يعني الإنسان لا يتصور أن يعيش بغير نفس. يعني شوف يعني شدة حاجتهم للشريعة أشد من حاجتهم إلى النفس الذي يتنفسونه. ففي الحقيقة يعني الناس بتحتاج والله إلى تبصيرة شديدة لأن الناس ما زالت حتى الآن عندها نوع من الخلط والضبابية في الرؤية. يعني بتعتقد أن الشرصوم الحمد لله وبمسك المصحف أقرأ فيه بتعتقد أنه هو ده الشريعة. فالمسألة في الحقيقة تحتاج إلى جهد كبير جدا
في
تربية الناس على معنى الشريعة زي ما تفضل فضيلة الدكتور أحمد. واعتقد احنا سنجني ثمار كثيرة ان شاء الله باذن الله تعالى بعد لان المرء عدو ما يجهل. في الحقيقة المرء عدو ما يجهل. فطالما ان هو لا يعلم, انا بقول لحضرتك انا يعني ركبت مرة مع سواق تاكس راجل عنده 60 سنة او اكتر بيقول لي هو النصارى اللي هم موجودين دلوقتي هم الانصار اللي كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن انت تتخيل انه هلأ من هذا الامر ولا يدري من
النصارى
الانصار. يعني انا لو اريد ان اوصيف الحقيقة
جزاك الله خير
ان ابص لو قاعد شوق لحضرتك
فضيله
الدكتور حبيبنا الغالي الدكتور احمد فريد
الله يبارك فيك
يعني وده جهد المقل يعني
الله يبارك فيك
ربنا تعالى ان يوفق وان يثبت وان يحببنا فيكم وان يجمعنا على خير وان يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات
وجزاكم
الله خيرا وسامحونا على الاطاله يعني
جزاك الله خيرا على هذه المداخله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك جزاك الله خير بارك الله فيك
مداخله قيمه ربنا يكرمك
الله يكرمك أجرمت وقد أجرمت هذه القوانين في حق الأمة والدين أكبر الجرائم فبثت في كثير من الناس روح الإلحاد وسعت على بقائها ونمائها وحمت التبشير وما وراءه من منكرات ومفاسد بما تدعيه من حرية الأديان. الإسلام لا يرضى أن يكون في بلاده حكم غير حكمه فذكر جزا الله خيرا. وطبعا الكلام ده يعني الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر تشريع في مصر وذكرت حضرتك باختصار المصدر. القضية معلش أعود بك لمحور آخر وهو محور تدرج أنا بس عايز أثبت المعنى ثم ننقش يعني إحنا أتي ثبتنا معنى مفهوم تطبيق يعني معنى الشريعة الإسلامية
الخاص والعام
الخاص والعام. وحضرتك ذكرت أن الشريعة الإسلامية مفهوم شامل كامل للحياة كلها فيها العبادات والعقائد والمعاملات.
وذلك احنا عايزين المادة الثانية ده أغلى شيء عندنا تقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ده أعلى حاجة يعني احنا عايزين المفروض يكون موجود يعني لأن المبادئ مش هتوفي بالغرض وحتى الأحكام أحكام الشريعة يعني القوانين الحلال والحرام برضو مش هيوفي بالغرض ولكن بنقول الشريعة
الشريعة
فيها العقيدة فيها الأخلاق فيها العبادات فيها الإيه المعاملات بما فيها الإيه من الحدود فده تأصيل يعني احنا بنأصل بعد كده التطبيق نتدرج في التطبيق بحسب
يعني هل التطبيق شيخ يعد من الشريعة يعني هذا التدرج في التطبيق أن مراعاة أحوال الناس
مراعاة أحوال المكلفين مش اي واحد يسرق بقطع ايده اشوف اول هو عنده اكل عنده عايش ازاي يعني لابد من الايه من ادراء الحدود بالشبهات.
طيب ماشي ناخد كمان مداخله شيخ. السلام عليكم حاجة سعد اتفضلي يا اختي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
زي حضرتك
وجعلنا واياكم من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم.
اتفضلي يا اختي.
عندي اربع تساؤلات عن الشريعه ممكن.
اتفضلي.
هل الخوف من الشريعة لأنها بكمالها وشمولها وشموخها ستظهر قبح وضآلة وضعف مطالبهم؟ هل المعاندون والمعادون والمعتدون يطالبون بجزئيات قاصرات عاجزات أمام منهج رباني كامل وشامل لكل جزئيات الحياة؟ منهج صالح لكل زمان ومكان وحال لأنه من لدن العليم الخبير المهيمن؟ وهو سبحانه أعلم منا بما يصلحنا كي نعيش في سلم وسلام وأمن وأمان وتوازن وانسجام مع كل ما حولنا. هل ما نحن فيه من اختبار هل ما نحن فيه اختبار حقيقي لكل مسلم ليعرف كل منا أين موقعه من شرع الله؟ هل لو تحلى كل مسلم بتطبيق شرع الله على نفسه بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم سيكون له الأثر الطيب على المستوى العام سيخرس كل الألسنة ونقول وقتها أين الثرى من الثريا؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك
ما شاء الله.
جزاك الله خير.
هي الأسئلة كفاية
هي الأسئلة
مش محتاجة
يعني
الله خير.
بس هو طبعا هي بتشير إلى معنى وإحنا ممكن نعقب عليه هو جزئيه ان النظام الاسلامي ان الشريعه الاسلاميه شريعه متكامله وان هذا ان تطبيق الشريعه الاسلاميه في حياه الناس هيظهر قبح القوانين وضعها وانها لا توفي باحتياجات الناس وانها محتاجه لتغيير كل فتره عشان تتعدل
ولا شان البشر يعني النقص والعيب والبشر بيجرب ولكن ربنا عز وجل عليم خبير يعني ما هو كان في مثال احنا كنا بنضربه دايما في ازاي حرم الاسلام الخمر وازاي امريكا ما قدرتش تحرم الخمر
يعني. اقول هنا مثال ده بس بعد المداخله دي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه
عليكم السلام.
ايوه اتفضلي يا اختي.
لو سمحتي يا شيخ انا كنت عايزه اسال عن التفسير اللي هو ملحق بالماده الثانيه، التفسير الحالي ده اللي هو بتاع القواعد الكليه ومذاهب اهل السنه والاصول المعتبره عند مذاهب اهل السنه والجماعه.
ماشي.
هل التفسير ده كافي بالنسبه لنا في تفسير الشريعه ومغني عن كلمه الشريعه وان احنا نكتب مبادئ؟ الحاجه الثانيه، ايه سر اصرار العلمانيين والليبراليين على فصل هذا التفسير عن الماده الثانيه؟ ماشي. وضعه في باب الاحكام العامه، لانه بيقال ان هيبقى فيه شبهه دستوريه ويتقال ان ايه ان هذا التفسير غير ملزم للماده الثانيه.
جزاك الله خير. جزاك الله.
معلش في نقطه ثانيه
كمان اتفضلي.
قولي. لو سمحت انا عايزه بس اقول حاجه، يعني بالنسبه للي حصل ان الدكتور عماد عبد الغفور ذهب لاحتفال السفاره في تركيا يعني مرور 98 بمرور 100 سنه او كده على قيام الجمهوريه التركيه، وده يعني سقوط الخلافه. فارجو ان يكون اتضح لمشايخ الدعوه السلفيه ليه شباب الدعوه وشباب الحزب غير راضيين عن اداء الدكتور عماد، وليه كانوا رافضين ومصرين على ان هو الدكتور عماد يترك حزب النور، وانا بطالب ان هو يترك الحزب لان هو لا يمثل المنهج السلفي وتصرفاته فرديه لا تمت للمنهج بصله في اغلبها.
جزاك الله خيرا. نقطتين يعني احنا بس عايزين المثال اللي حضرتك هتضربه في يوضح المعنى الخاص بالخمر، كيف ان الشريعه الاسلاميه كانت ملزمه وانها استطاعت ان تخاطب النفوس البشريه وتلزمهم بترك الخمر يعني، بينما لا تستطع القوانين الوضعيه ابدا ان ايه.
بس هي الشريعه الاسلاميه من مميزاتها او من خصائصها انها بتهدد العقوبات الاخرويه يعني. اما القوانين الوضعيه فكلها حاجات اللي بيتسجن بيدفع غرامه، كلها حاجات وبعدين قد تخفى على الايه على القاضي او على الحاكم. ولكن الشريعة الإسلامية مثلا الماعز لما زنى فذهب أقر
بنفسه
يعني لو يعني مرحش ما
هو من شدة خوفه من لقاء الله سبحانه وتعالى ومن عقوبة الله.
وبعدين جت الغامدية أقرت على نفسها بالزنا ونفسها سلم أعرض عنها فقالت لعلك تردني كما ردت ماعزا والله نعم. إنها لحبلة من الزنا. فشوف الشريعة الإسلامية عشان يعني أكثر الناس لم يقعوا في هذه النجاسات والكبائر مش خوف من العقوبة الدنيوية ولكن خوف من العقوبة الإخروية. لأن ومعز راح عشان الحدود كفرات إنه قام عليه الحد
هيكفر عنه،
فإن هو لو تاب ممكن برضه يكفر عنه لو هو سطر على نفسه وتاب بينه وبين الله
توبة حقيقية توبة نصوح لعل الله جل يغفر له
يغفر له الكبائر يعني. ولكن فده بيبين ميزة الشريعة يعني
يعني الخطاب حتى في العقوبات دي جزئيه معلش حضرتك مهمه جدا، حتى في العقوبات خطاب للايه للقلوب، خطاب للايمان بالله، خطاب اولا يبدا بالايمان بالله سبحانه وتعالى. يلقى اثامه ويضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانه. يعني مالوش يعاقب عقوبه شديده ويضرب ويجلد.
ومع ذلك قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا.
جزاك الله خير.
فبعد الكبائر ممكن الواحد يدخل في عباد الرحمن تاني بالتوبه والايمان والاستقامه على العمل الصالح.
نعم.
المثال اللي كنت عايز اضربه كان امريكا سنه 1920 حاولت يعني ايه تحريم الخمر، تصنيعها وحملها وبيعها وشربها، وبيقولوا بذلت يعني ملايين الدولارات وسودت ملايين الصحف وتسجن نص مليون امريكي على مدى 13 سنه من 1920 ل 1933، والناس لا يشربوا لا يزدادون من الخمر الا شربا وحبا، وظهرت الخمور الرديئه وكل الخمور الرديئه ومات منها يعني اعداد ايضا كبيره ومرض مش عارف 7500 من هذه الخمور، وحتى اضطرت الحكومه الامريكيه مش لان ثبت لهم الخمر فيهاش حاجه، لا لان هم ما قدروش يحرموها يمنعوها. اما الاسلام فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا. كان انس بن مالك بيسقي ابا طلحه وجماعه من الصحابه، ف فنفس أبو طلحة قال له يعني أن يريخ الخمر، فقال لك ضربها برجله كسرها، والصحابة أراقوا الخمر في سكة المدينة فصارت كأنها الأنهار في سكة المدينة. فنقول أن إزاي الشرع وحكمة التشريع الإسلامي حرمت الخمر بالآية، والنضوء وأمريكا مع الثورة الإعلامية ومع
والإمكانيات المادية والخطاب الإعلامي
والأجهزة والمخابرات والأمن القومي والأمن العام وأمن الدولة، وكل ده ما قدروش إيه يمنعوا الخمر. فشوف الفرق بين هو في مثال طيب جدا يقول لك يعني كيف نتسول ونحن الأغنياء، يعني إحنا ربنا أغنانا بالشريعة، ده إحنا المفروض نتصدق على الناس يعني مش يعني
ونعلمهم
الناس الشريعة عشان يسعدوا بالدنيا
والآخرة
يعني بالشريعة، مش احنا ناخد القوانين بتاعتهم بتاعت الناس
زبالات البشر
الزبالة ونسيب الشريعة ربنا ونطبق يعني زبالات الأفكار فكيف نتسول ونحن الأغنياء، وكيف نتطفل على موائد اللئام ونحن الكرماء الشرفاء، كنتم خير أمة أخرجت للناس، زي خير أمة تترك أفضل كتاب أفضل شريعة وهم أتباع أفضل رسول وهم أفضل أمة وفي أفضل أرض، وكيف يتركون ذلك ويلجأون إلى حسلات البشر وزبالات البشر ويتبعونها ويعرضون عن شريعة الله عز وجل.
جزاك الله خيرا. في سؤال هنا مهم فعلا أخت أثرته، وأنا أحب أن أنا يعني أطرحه على حضرتك عشان نوضحه للناس، مسألة تفسير المادة. يعني إحنا إخواننا في الجمعية التأسيسية بعد نزاع طويل مع الطوائف الليبرالية والعلمانية في الجمعية التأسيسية، احنا طبعا قلنا الأول الشريعة أحكام الشريعة الإسلامية، لا مش أحكام، طب الشريعة الإسلامية ويفسرها الأزهر، طب رفض الأزهر، يعني الكلام ده في النهاية وصلنا مبادئ بتفسير واضح للمبادئ يحصنها من التغول.
لا
والتغول عليها، وهي بقى الأصول والقواعد الكلية، الأدلة الكلية التي المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، الأدلة الكلية عند أهل السنة والجماعة. عايزين نوضح القواعد والأصول الكلية، نوضح للناس معنى هذه الايه
هو طبعا الإخوة كانوا
طب ناخد صلوة عشان نتجاوب حضرتك على البتاع على هذا الكلام ونوضحه لإخواننا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة ساكاته.
عندي عدة أسئلة يعني في موضوع الدكتور.
طب قولي تفضلي.
أول حاجة مادة السيادة لله إذا لم يتم يعني إقرارها في الدستور، وطبعا احنا تعلمنا العقيدة لما شايفنا وطبعا كانوا بيرفضوا تماما الاستفتاء على مثل هذه الأمور، فإحنا لما الإخوان والسلفيين خدوا الأغلبية قلنا خلاص كده كده يعني إحنا إن شاء الله بإذن الله إيه هنكتب ما يرضي الله، يعني الموضوع مش مجال لأو لا. فإذا لم تأتي السيادة لله ويعني حتى لو تفسير المادة الثانية كافي وكتبوا السيادة للشعب، إيه الموقف الشرعي؟ دي واحدة. الثانية النهاردة صوتوا على المادة من غير ما يرفقوا بها التفسير وأجلوا التفسير وخلوه يعني في مكانه 220 لغاية ما يناقشوا المادة دي لوحدها. إذا ما ألحقوش المادة بتفسيرها ففي يعني كثير من إخواننا بيقولوا إن إيه ملهاش يعني هيبقى فيها مشاكل دستورية. برضو النقط بتاع المواطنة ومشابه يعني نرجو من الشيخ توضيحها. وإذا إحنا يعني إمتى الدعوة تقبل الدستور وإمتى ترفض؟ وبرضه في نقطة أخيرة، نتمنى أن يكون في يعني إيه فكرة مناقشة جمعية بين كل الهيئات السلفية لأخذ موقف واحد لسببين. الأول اللي هيتبعهم في الموقف ده يبقى مطمئن لي وما يحصلش فتنة بين السلفيين، يعني غير أن إحنا نبقى في حرب شرعي أن يحصل فتنة بين الإخوة السلفيين عظيمة، يعني لو المشايخ ما اتحدوش في موضوع الدستور. وشكرا. السلام عليكم.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. نحط الجزء أول حاجة نرد على أخت ولا نوضح المادة ونفهم الناس الأصول الكلية، وبعد كده نرد عليها إذا ما حصلش. وكان
أنا عايز بس أختي تطلب طلبة ما ننساهاش يعني يعني هي بطمنها يعني بطمن اللي بيتابعونا ان كان من اسباب عدم خروج الدعوة السلفية في المليونية السابقة ان المفروض مليونية طلع نشرة الشريعة بتنبثق من ايه من جلسة تشاورية بين الاتجاهات الاسلامية مش بس السلفية يعني بحيث ان يكون في تنسيق يعني بينها. وكان في رأي الاخوة ان هو مدام في مجال للنقاش يعني وان احنا بيحاولوا في الداخل الجمعية التأسية ان احنا نوصل طلباتنا مدام في مجال خلينا فيه وفي ايدنا الكارت التاني اللي هو الايه المليونية وان احنا نقول للناس يعني ما توافقوش على الدستور يعني لو هذا الدستور لم يأتي ملبيا لرغبات الاتجاه الاسلامي او للمصريين اللي هم مسلمين عموما هم اغلبية الناس يعني احنا هنحض الناس على عدم الموافقة على الدستور. هيبقى دستور لو قال السيادة للشعب طبعا السيادة لله عز وجل دي مسألة ما فيهاش فصال يعني لو نزلت مبادئ بدون البند التفسير هو 221 ايضا احنا هنرفض يعني هنخرج مليونيات ومش مليونية واحدة وهنحض الناس على التصويت بلا للدستور لانه اصلا ما يجوش يعني التصويت على دستور تقبل الشريعه او ترفض الشريعه لان دي اهانه للشريعه. الشريعه المفروض ان احنا كمسلمين بل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا يكون له الخيره من امره. فبطمن الاخت يعني ان حتى قبل ما تتعامل مليونيه يعني اكبر من اللي فاتت بكثير يعني هيكون قبلها يعني جلسات تشاوريه مع سائر الاتجاهات الاسلاميه بما فيهم الاخوان واخواننا السلفيين الجبهه السلفيه او الاخوان السلفيين في القاهره واتجاهات غير السلفيه اسكندريه. اذا ما كانش الايه الدستور هيلبي الايه يعني في حد معين مش هنرضى يعني اقل حاجه نرضى بيها ان تفعل يعني هذه الماده التفسيريه مع الماده الثانيه يعني الاثنين يبقوا مكملين لبعض. ولكن لو وافقوا على المبادئ وجم ما وافقوش على اللي هي 221 يعني دي طبعا هتكون مفصلة يعني سواء الإخوة داخل التأسية أو إحنا كتيار يعني إسلامي مش هنوافق على ذلك وهيكون
لنا موقف معه. نعم. وذلك إحنا كان من ضمن المعاني اللي حضرتك أشرت إليها إن إحنا نحتاج إلى كروت في أوقات معينة. نحتاج إلى يعني
أن ما نطلعش كل ورقنا مرة واحدة.
أي نعم. يعني عندنا بفضل الله الشارع بيتحرك بفضل الله الشارع بيتحرك معانا والناس بتحب مشايخها وعلمائها وبتثق في كلامهم وبالتالي لابد من استعمال الامور ده هذا الامر في وقته يعني ان احنا بقى في شيء تم التصويت عليه وخلاص بقى في موقف واضح عشان نعرف ناخد موقف. انما دلوقتي لسه الكلام في اخد ورد ولسه في حوارات داخل الجمعيه ولسه في تقديم وتاخير.
فهم لو ما استجابوش لنا او ما نزلوش الماده بحيث ان هي تكون مفسرة لها فعلا ومكملة النقص اللي فيها لأنها مش ملبية رغبتنا يعني يكون في موقف آخر.
يكون في موقف إن شاء الله. هو موقف تشاوري زي ما حضرتك أشرت إن إحنا الناس على تشاور وتأخذ قرار. طب إحنا بالنسبة بقى
للسوريا أنا عايز قبل ما أخلص عايز أتكلم عن سوريا بس عشان أنا
ولسه مش هنخلص يا شيخ. خلاص هنخلص؟ لسه المخرج بقى مش هنخلص.
ما هو هيقول لك دلوقتي. مش عايزين نفكروا.
هو بس هو افتكر وقال لي في 5 دقايق.
اصل مهم جدا احنا
انا كنت عايز اقول سوريا. طب قول حضرتك سوريا بس لازم ناخد حته عن الاصول والقواعد عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه المعنى. يعني حضرتك قول سوريا الاول حضرتك بما انك
انا عشان الوقت بس لان يعني قضيه سوريا قضيه مهمه جدا ومصر وسوريا دول حته واحده حتى من يعني المفروض كل البلاد الاسلاميه
ومصر والسودان برضه حته واحده.
مصر والسودان حته واحده مش 60 حته يعني. فنقول ان سوريا خصوصا على مدار التاريخ مصر دايما مع سوريا ودايما تدافع عن سوريا ايام التتار ايام ما جاء شرسان تيميه لسلطان مصر ويطلب منه الخروج للدفاع عن سوريا وخرج سلطان مصر وخرج بجيوش من مصر ودافع عن سوريا وكان في هذا الدفاع بالضمن عن مصر
من الاسلام
الاسلاميه
حوزه الاسلام
كسروا التتار وهزموهم ايضا الصليبيين ايام صلاح الدين وايام قطز والظاهر بيبرس. فاحنا بنقول الدكتور مرسي احنا عايزين موقف ايجابي يعني نقول له لا احنا كاسلاميين احنا اللي اخترناك واحنا عايزين نشوف موقف ايجابي. عايز اقول دكتور مرسي انت عملت ايه لسوريا قلت دول إخواننا ودول حبايبنا ودول لا نرضى بنزيف الدم. فحسني مبارك لو موجود هيقول نفس الكلام، وهو قال لن أسمح بتجويع الشعب الفلسطيني، تاني يوم قافل المعبر. يعني فهم بيقولوا كلام يخدر
الشعوب. يعني مع الفرق الرهيب يا شيخ،
طبعا
يعني
مع الفرق الرهيب يعني، بس أنا بقول الكلام عشان عايز دكتور مرسي يعني على الأقل افتح باب التبرعات، رئيس الوزراء أو دكتور مرسي بنفسه يدعو التبرع لسوريا. داخلين على فصل الشتاء، الناس محتاجة بطاطين، محتاجة يعني في سوريا برد شديد جدا. يعني أحد إخواننا بيقول يعني برميل مية بيصبح الصبح كتلة تلج، يعني خاصة في شمال سوريا،
في شمال سوريا في الأوقات القادمة. يعني
ما نشوف إحنا البيوت المتهدمة والناس اللي قاعدين في العراء واللي قاعدين في خيام يعني، وإحنا عايشين في بيوتنا وفي كامل حريتنا وفي سخن وبارد وفي مكيفات ودفايات فعايزين نحس بإخواننا يعني. فأنا بقول دكتور مرسي يعني ما تقولش نقابة الأطباء بتجمع ودعوة سلفية بتجمع أمة واحدة، لا، احنا عايزين على مستوى الدولة. يعني المجرم السفاح وراء دول، وراء إيران، وراء روسيا، وراء العراق، وراء حزب الله اللبناني، وراء دول بتدعمه، فهو دولة وراء دول ونظام وراء أنظمة. أما أخواننا في سوريا فهم أفراد وراهم أفراد، يعني اللي بيساعد بيعطي لهم مبلغ، شوية بطاطين، شوية تمر، شوية يعني أشياء هايفة جدا. فإحنا بنطالب الدكتور مرسي أن يكون له موقف جاد، يقول له أنت خايف من إيه؟ يعني أنت خايف منهم أكتر من ربنا؟ يعني أنت تسأل أمام الله عز وجل عن خذلان سوريا وعدم معاونتهم، حتى لو بالغذاء والدواء والأغطية. يعني مش قادر تبعت سلاح، ولا قادر تبعت جنود تقاتل، ولا خبرات عسكرية، على الأقل دعم مالي، دعم مادي. لأن مهما كان الأفراد بيدعموا فهي دعم قليل بالنسبة لاحتياجاتهم، وداخل عليهم فصل الشتاء، والمجرم ده بيهدم قرى وبيهدم يعني أحياء بكاملها، وإحنا بنتفرج عليهم كل يوم 100 200 150 ومجازر كل يوم، وأطفال بيقتلوا ونساء بتقتل. فمش عارف السكوت ده يعني إحنا ما اخترناش رئيس إسلامي عشان يسكت أو عشان يشوف المسلمين بيتدبحوا ويسكت، اعمل اللي تقدر عليه يعني ما لابد أن يكون في موقف جد من الدكتور مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل لنصرة الشعب السوري.
الحقيقة يعني نسجا بقى على هذا المنوال، أن إخواننا في سوريا يحتاجون إلى كثير من الدعاء لله سبحانه وتعالى. المعركة بتستد شرازة يوما بعد آخر. الإخوة يعني عندهم نقص في العدد كثير، نقص في العدد والعتاد،
يجيبوا بأكل، يجيبوا بسلاح، يجيبوا بأطفال.
يعني في فرق في التسليح ضخم جدا بين إخواننا وبين الجيش النظامي السوري، لكن في توفيق من ربنا، في إعانة بفضل الله. الإخوة بيحكوا بطولات وبيحكوا
انتصارات، احنا خذلنا، لكن ما في شك احنا في خذلان. يعني
انا بقول بالإضافة
انا شفت ده حتى في الدعاء، يعني معظم مساجد، مش هقول المساجد كلها، مساجد العوام، مساجد الإخوة حتى معظمها ما بيدعوش الآن. وانا قرأت حديث فتح الباري مش في الصحيح، يعني في الشرح، ذكره الحافظ ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا الحاكم في المستدرك بسند صحيح، أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. يعني الدعاء ده حاجة مش هتكلفك، ارفع ايديك وجه القبلة وقول يا رب انصرهم. فاحنا لما نبخل حتى بالدعاء فده أعجز الناس. يعني واحد في أزمة ومش قادر حتى يدعي ربنا، فمش قادر تقاتل معهم، ولا قادر تبعت لهم سلاح، ولا تبعت لهم مال، على الأقل تدعو لهم. وده خطاب للإخوة عموما والأخوات، أنهم يدعوا الإخوة النفسوري.
جزاك الله خيرا شكرا حبيب. الظاهر بقى ان القواعد والاصول الكليه الخاصه بالشريعه تحتاج الى بيان وتوضيح المعنى الماده، وهل هي كافيه في حفظ الهويه وحفظ بيان معنى الشريعه الاسلاميه ولا لا.
محتاجين نتكلم عن خصائص الشريعه، ونتكلم عن الآلة الوحشيه والآلة الهمجيه والآلة، يعني نرد على هذه الشبهات
باذن الله. خلينا نأجل الكلام ده ان شاء الله المره القادمه باذن الله تبارك. جزاك الله خيرا، لا نملك شفاعة إلا أن نشكر فضيلتكم على ما قدمتم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات في ميزان حسناتكم، هو ولي ذلك والقادر عليه. أخواننا وأخواتنا جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، على عادة بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذه الحلقات في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.